المكتبة الصوتية لقضاة البابا المعظم الأم بشنود الثالث تقدم لكم محاضرة قضاة البابا
عن الصعود بالنسبة لنا احنا يعني.
يوم الأربعاء المبارك الموافق 23/5/2001.
بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عندنا يومين خميس هم أهم خميسين في السنة كلها، يوم خميس العهد ويوم خميس الصعود اللي هو بكرة. كل سنة وانتم طيبين. من جهة عيد الصعود في خميس الصعود يعني أنا كنت نشرت لكم نبذة عن عيد الصعود، ما فيش داعي ان احنا نكررها. قلت لكم فيها كيف صعد المسيح للجسد وكيف صعد بجسد ممجد غير خاضع للجاذبية الأرضية، وشرحت معنى الجلوس عن يمين الآب وبركات الصعود وحاجات كثيرة من النوع ده. المهم ان احنا في عيد الصعود نتكلم عن الصعود بالنسبة لينا احنا كيف يمكن ان تكون لنا فضيلة الصعود من الناحية الروحية، نصعد روحا وفكرا وعقلا واجتماعا ويصعد مستوانا الى فوق. السيد المسيح قال وانا ان ارتفعت اجذب الي الجميع، يعني اجذب الي الجميع الى فوق. ما نقصدش الى فوق بالجسد زي ما حدث لبولس الرسول صعد الى السماء الثالثة، وزي ما حصل بالنسبة لإيليا النبي صعد في مركبة نارية، وزي ما هيحصل في الاختطاف الاخير اللي قال عليه بولس في تسالونيك الاولى اصحاح 4. لكن المهم ان الانسان يصعد من الارضيات الى السمائيات، من المستوى المادي الى المستوى الروحي. نقطة البدء في الصعود هي التوبة. يبتدي الانسان يصعد من جو الخطية اللي هو فيه، يصعد من الوحل اللي هو فيه، يصعد من السقوط اللي هو فيه. فبدء الصعود هو التوبة، وبدء التوبة اليقظة الروحية ومحاسبة النفس، ده بدء الصعود. وبعدين تكون له ارتفاعات كثيرة وقمم كثيرة. يوحنا كليماكس في كتابه الدرجي وضع 30 درجة في الصعود. 30 درجة في الصعود سماه السلم. كلمة كليماكس يعني سلم، فهو اسمه يوحنا الدرجي او يوحنا السلمي او يوحنا كليماكس، لغاية لما يوصل الانسان لربنا. طبعا في الدرجات دي في حاجات كتيرة صعبة. فاكر مرة على ما اظن السنة 63 ابتديت ادرس الدرجات دي، كنا بنوعظ في القاعة اللي هنا دي، فالناس خرجوا بره قالوا لي هذا الكلام صعب يا ابانا، لان من الدرجات اللي قال عليها يوحنا كليماكس التجرد، الموت عن العالم طبعا مين يقدر على دي وسط العلمانيين؟ حاجة صعبة. لكن على الاقل احنا ناخد الاشياء السهلة علينا اللي يبتدي الانسان فيها بالتوبة والبعد عن الارضيات، ويفضل يتدرج 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 الى ان يصل الى حياة الكمال. ونقصد بالكمال الكمال النسبي، نسبة لما نستطيع ونسبة لما تعمله النعمة معنا. وربنا في مسألة الصعود ادانا امثلة كثيرة امامها نراها كل يوم. اول مثل الاشجار، حاجة في الطبيعة تلاقي الشجرة باستمرار تصعد الى فوق تصعد الى فوق. الانسان اللي عايز ياخد درس من الطبيعة ياخد درس من الشجرة التي باستمرار تصعد الى فوق، او النخلة كل مرة تاخد درجة 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 درجة، لدرجة يقدر الواحد يعرف عمر النخلة دي كم سنة من التأليم بتاعها كل مرة. والكتاب بيقول الصديق كالنخلة يزهو كالأرض في لبنان يعلو، يعني الصديق باستمرار يعلو في قامته الروحية في درجته الروحية في فضائله في مقدار الخير الذي فيه. يعني لا يكفي انك انت تعمل الخير، عندما ينبغي ان تنمو في الخير. لا يكفي انك تعمل الخير، انما ينبغي ان تنمو في الخير. لازم تسأل نفسك هذا السؤال، هل انت باستمرار كل يوم تصعد الى فوق في روحياتك، ولا صعودك توقف، ولا ابتديت تنزل لتحت؟ حاسب نفسك من جهة الصعود، هل الصعود مستمر ولا متوقف؟ واحد زي بولس الرسول اللي تعب اكثر من جميع الرسل واللي بشر في كل مكان واسس كنائس كتيرة جدا في الشرق والغرب، بيقول لست احسب انني قد ادركت او صرت كاملا، ولكني اسعى لعلي ادرك، انسى ما هو وراء وامتد الى قدام اسعى نحو الغرب. يعني بيفكر لازم باستمرار يصعد الى فوق. كتير من القديسين نلاقيهم بيتكلموا عن خطاياهم وبيبكتوا نفسهم بينما كانوا قديسين كبار، هما ما بيتكلموش عن خطايا نازله لتحت سلبيات، انما كل خطاياهم عدم الامتداد الى فوق. القديس ارسنيوس الكبير اللي كان من اكبر نساك عصره وكان رجل صمت وبيصمت مش خوفا من اخطاء الكلام، بيصمت لانه مشغول بالكلام مع ربنا. لما قالوا له ليه ما بتتكلمش معانا، قال لهم مش قادر اتكلم مع الله ومع الناس في نفس الوقت. القديس ارسنيوس هذا اللي كان بيصلي واقف ناحية الشرق والشمس وراه وقت الغروب ويصلي لغاية لما تطلع الشمس قدامه، يعني يقضي الليل كله في الصلاة، كان يقول للآن لم أبدأ، هبني يا رب أن أبدأ، امنحني يا رب قوة من عندك إن أنا أبدأ. أدي الناس اللي بيفكروا يصعدوا إلى فوق. مش كل واحد وصل لوضع معين ووقف على كده، الأشجار القوية هي أشجار دائمة النمو، دائمة النمو. عندنا أشجار جزورين في الدير، أنا زرعتها بنفسي في دير الأنبر شوي في فبراير سنة 77. دلوقتي الشجرة تكبر تكبر تكبر، ارتفاعها على 25 متر لفوق، حاجة جامدة. لما زرعناها كانت مش باينة من الأرض، باستمرار بتطلع بتطلع، وتبكتنا جميعا على ان احنا لا ننمو مثل هذه الشجرة. المباني عموما فيها خاصية الارتفاع الى فوق لأقصى درجة توصل اليه، لدرجة في مباني بتبقى ناطحات السحاب ترتفع لفوق باستمرار. واحنا دايما بنقول اللي يبني دايما يطلع لفوق، بيصعد لفوق، واللي بيهدم دايما بينزل لتحت. الجبال والقمم اللي ربنا اوجدها لينا ورانا مسألة الصعود لفوق، بيقول رفعت عيني الى الجبال من حيث يأتي عوني. كانوا الناس بيصلوا في الهيكل في فوق الجبل ويقولوا مزامير، طول ما هو طالعين يسموها مزامير المصاعد، يعني كل ما بيصعد بيقول مزمور 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 لغاية لما يوصل. المنارة اللي في الكنيسة لما تشوفها تلاقيها سهم طالع لفوق كده، يوريك انك لازم تتجه لفوق وتوصل لربنا فوق على طول كده. قامة الانسان من اول ما يتولد تلاقيه بيرتفع ويصعد لفوق. في سفر النشيد يقول من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان معطرة بالمر واللبان، زي الدخان وهو طالع لفوق كده، زي دخان الشرية وهو طالع لفوق. انتوا في الكنيسة بتشوفوا الكاهن بيبخر بالشرية والدخان بيطلع لفوق، لكن ما بتاخدوش منه درس روحي ليكو ازاي الواحد يكون باستمرار يطلع لفوق. زي رائحة البخور بتطلع لفوق، زي الذبيحة وبخارها بيطلع لفوق. احنا واحنا بنصلي بنبص لفوق، نرفع ايدينا لفوق ونبص لفوق. كل ده يدينا درس ان احنا لازم نفكر ان افكارنا ايضا تصعد لفوق، وشهواتنا تصعد لفوق، ومستوانا يصعد لفوق. تقول قعدت مع فلان فرفع مستواي في القعدة اللي قعدتها معاه، او قعدت مع فلان فهبط بمستواي في القعدة اللي انا قعدتها معاه. ياريت تفكر مين اللي بيصعد بمستواك الى فوق ومين اللي بيهبط بمستواك الى اسفل. صدقوني حتى السماء حتى السحب فيها مستويات تصعد لفوق. واحنا بنركب الطيارة نبص نلاقي الطيارة ارتفعت وبقى سحاب مال السماء كده وهي فوق السحب، وبعدين تطلع تاني لسحاب درجته اعلى، وبعدين تطلع تالت لمستوى اعلى. غالبية الطيارات بتطلع لمستوى 33 الف قدم مثلا لفوق، لكن في الكونكورد ايام ما كنا بنركبها كانت توصل في ارتفاعها الازيد من 50 الف قدم و 55 الف قدم وساعات ل 60 الف قدم تطلع لفوق لفوق لفوق. ده المسيح لما يجي على السحاب هيجي على انهي السحاب من دول؟ ده تلاقي درجات 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 من السحاب كله طالع لفوق، كله دروس ازاي الواحد يصعد الى فوق. الصعود يكون في المستوى الروحي، والمستوى الجسدي ايضا. الكتاب بيقول مجدوا الله في ارواحكم وفي اجسادكم التي هي لله. تمجد ربنا في جسدك درجات، في تعب الجسد من اجل ربنا، وتعب الجسد من اجل خدمة الناس، وتعب الجسد في ضبط النفس، وتعب الجسد في السكوت، في السجود، في الركوع، تعب الجسد في مشاوير الخير. تتعب جسدك من اجل ربنا درجات درجات. تتعب جسدك في السهر الروحي، يجي لك رغبة في النوم تقول لا ما نمش غير لما صلي وزود الصلاة، زي ماري اسحاق لما بيقول ان جات لك رغبة في النوم فقاوم نفسك وزود صلاتك وزدها مزامير. والروح، كيف يمكن ان روحك تكون في صعود مستمر؟ انا بشوف ان كتير من الناس بيركزوا على فضائل جسدية فقط، زي الصوم، زي المطنيات، زي النسك، لكن ياريت الانسان في حياته الروحية عشان تصعد الى فوق يهتم بالفضائل الداخلية. الداخلية اقول لكم يعني ايه داخلية، يهتم بالفضائل الداخلية اللي جوه القلب من جوه. يعني واحد يمرن نفسه مثلا على فضيلة الهدوء، على فضيلة السلام، السلام القلبي الداخلي، السلام الفكري، بعيد عن الاضطراب، بعيد عن القلق، بعيد عن الخوف. السلام الفكري والسلام القلبي، السلام الداخلي. ممكن يعمل سلام مع الناس من الخارج، لكن قليل اللي بيبحث عن السلام الداخلي والهدوء الداخلي. قليل من الناس اللي يهتم بفضيلة الوداعة. يمكن البعض ما يعرفش يعني ايه كلمة وداعة. ان شاء الله هطلع لكم كتاب موجود في المطبعة حاليا، خلص من جهتي، اسمه حياة التواضع والوداعة، في باب كبير عن الوداعة. كيف يمكن انك انت تنمو في فضيلة الوداعة، في طيبة القلب، في الرقة، في اللطف؟ حد بيفكر ازاي ينمو في فضيلة اللطف يبقى انسان لطيف، انسان هادي، انسان وديع، انسان طيب، انسان رقيق عنده رقة؟ اقصد الرجالة برضو، لان الرقة مش خاصة بالنساء. مفروض الرجالة ايضا يكون الرجل عنده رقة في الطبع، والرقة لا تتنافى مع الحزم. يعني ممكن يكون حازم وممكن يكون رقيق، ممكن يكون طيب وممكن يكون جاد. كيف يمكن الانسان ان يجمع بين الفضائل اللي يبدو في ظاهرها ان فيها تناقض وينمو فيها؟ ينمو في الطيبة لغاية لما يصل للدرجة اللي قيلت عن المسيح: قصبة مردودة لا يقصف، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته. هل في حد فيكم جرب ان هو يمرن نفسه على الصوت الواطي؟ كل الناس تعرف تزعق، لكن قليل اللي بيمرن نفسه على الصوت الواطي. الصوت الوقت اللي ربنا كلم به إلي النبي يقول وإذا صوت منخفض خفيف يقول له ما لك يا هارون يا إلي. لازم الإنسان في صعوده الروحي يهتم بالفضائل الداخلية وينمو فيها ويثبت فيها. يعني ينمو فيها ويثبت فيها؟ ممكن واحد يعمل قديس لمدة يومين وفي ثالث يوم يفقد قداسته، يمرر نفسه في تدريب روحي ويتقن التدريب، لكن يتقنه ايه؟ يومين ثلاثة وبعد كده يرجع زي ما كان. زي واحد يقول اخد تدريب صمت فيصمت يومين ثلاثة وبعدين يرجع ينطبق عليه المثل الذي يقول صمت دهرا ونطق كفرا، يعني صمت ولما جه يتكلم لخبط في الكلام. المهم في الفضائل انها تكون ثابتة في الانسان. علشان تصعد لفوق في الفضيلة امشي في التداريب الروحية، والتدريب الروحي لا تضع امامك عدد كبير من التداريب، يكفي تدريب تتقنه لغاية لما تثبت فيه تماما ويصبح جزءا من طبعك، تنتقل الى تدريب اخر لغاية لما تتقنه تماما تنتقل لغيره. لان كتير من الناس يحطوا قصاده مجموعة من التداريب ولا يستطيع ان يتقنها كلها. ممكن انك انت لكي تصعد الى فوق لا تهتم فقط بنفسك انما تهتم ايضا بالاخرين فتنمو في الخدمة. ازاي الانسان بيصعد؟ بيصعد من درجة مخدوم الى درجة خادم الى درجة مكرس الى درجة بيعطي وقته كله لربنا زي الكهنة والرهبان. اللي بستغرب له في كنائسنا ان عندنا خدام كثيرون بالمئات بالالاف بعشرات الالاف، لكن لا يصعد احد منهم درجة الى درجة مكرس الا الندرة النادرة. وساعات اقول للكنيسة ما دام انتم ما قدرتوش تطلعوا مكرسين يبقى خدمتكم ضعيفة. كنيسة تقعد تخدم 20 سنة وعندهم في كل سنة 300 خادم 400 خادم، ما يطلعش منهم مكرس واحد او اثنين او ثلاثة، يبقى خدمة لا تصعد الى فوق، هابطة في مستوى معين ما بيرتفعش. او انسان يصلي يفتكر ما دام وصل للأدوية خلاص وصل الى نهاية المطاف، طب ما تصعدش لفوق شوية بدل ما تكون صلاتك مجرد صلاة دخل فيها عنصر التأمل، خلي صلاتك تصعد من جهة النوعية، يكون الصلاة فيها حرارة، يكون الصلاة فيها حب، يكون الصلاة فيها خشوع، يكون الصلاة فيها إيمان، يكون الصلاة فيها فهم، فيها تركيز، كله درجات من جهة النوع. لكن واحد بيوصل لوضع ولا يصعد بعد منه. ياريت كل واحد يختبر هل صلاته وقفت عند وضع معين وخلاص زي الناس اللي وصلوا للمعاشات وما بقاش لهم عمل بعد كده، ولا صلاتك بتنمو فيها؟ ما كل انسان بيصلي لكن مش كل صلاة تعتبر صلاة. الكتاب مرة قال إيليا كان إنسانا تحت الألم مثلنا وصلى صلاة. يعني صلى صلاة؟ يعني صلى بجد، صلى فيها الحب والتركيز والإيمان والحرارة والفهم والخشوع. حاولوا تصعدوا لفوق شوي، ما تخليش صلواتكم توصل لحد ووقفت على كده، وخدمتكم توصل لحد ووقفت على كده. الكاهن اللي خدمته بتقف عند حد بيبان ان هو يعني ما عندوش نمو وما عندوش صعود الى فوق، وجيد الخدمة تبرد او تتحجر عند وضع معين. لكن عايزين الانسان اللي يصعد في كل شيء حتى في المعرفة. مفروض الانسان يكون عنده مبدأ الصعود في المعرفة، كل شوية والتانية يزداد في المعرفة، يزداد في العلم، يزداد في الفهم، يزداد في الثقافة، ولا يقف على كده يبقى عقله واقف. وما يعني الصعود؟ الصعود في الروحيات وفي العقل ايضا وفي المعرفة وفي الحب. يعني الحب يعني تحب الناس، ده كويس. وبعدين تحب الغرباء، وبعدين تحب الاعداء وتحب المقاومين، ده من جهة الاشخاص. وبعدين تحب وتعطي وتحب وتتعب وتحب وتبذل وتبذل حتى ذاتك. في نمو، نمو في النوع، نمو في النوع وفي الدرجة، في نمو في الكمية ايضا، كمية ما تعمله من اجل الله ومن اجل نفسك ومن اجل الناس. امال ناخد كلمة الصعود ونقول للمسيح صعب لفوق وخلصت على كده؟ طب وانت؟ المسيح صعب دي عرفناه، وانت بتصعد ولا لا؟ وبتستمر في الصعود ولا لا؟ وتنمو فيه ولا لا؟ ايضا احيانا توجد عقبات في طريق الصعود، عقبات من داخل نفسك او من الوسط المحيط بيك او من اهل بيتك او من اعداء او من اخوة كذبة او من شهوات في العالم. كيف يمكن ان تقاوم هذه العقبات وتستمر صاعدا الى فوق باستمرار مهما كانت العقبات؟ انا فاكر اول مرة زرنا فيها مغارة القديس الانبا صمويل المعترف، كان سنة 56 على ما أظن. نطلع الجبل كده على طول على طول لغاية 5-6 أمتار الفؤانيين كلهم رمل، الواحد يمسك الرمل يروح نازل تحت مش قادر، ويجاهد ويكافح، والفوق وطلعوا قبل كده يقولوا هاي شد حيلك ربنا يكون معك حاجة بسيطة، ويقعد يشتغل يشتغل لغاية لما يطلع فوق يبقى مبسوط انه انتصر على العقبات الموجودة امامه. لو ما فيش عقبات يبقى ما فيش لذة في الانتصار. فاكر كنا لما نروح المشوار ده مشوار طويل واخدين معانا كل واحد ازازة مية في جيبه، والمشوار طويل ما نشربش غير بالصمت، لان افرض خلصت المية هنرجع ازاي؟ فاكر مرة انا واحد من رهبان مشيت مشوار في في الجبل بتاع يمكن 15 كيلو رايح و15 كيلو جاي وكل واحد معاه مية في جيبه، ما ابتديناش نشرب واحنا راجعين وقرب الدير، قلنا لو خلصناه واحنا رايحين هنرجع ازاي. فلازم الواحد يجاهد ويكافح وينتصر على الصعوبات، ولا بد ان يصعد الى فوق. اتفضل مصر.
الأسئلة التي أجيب عليها في أول المحاضرة.
واحد بعت يقول رجاء محبة، نرجو من قداستكم إصدار كتاب عن الاستشهاد في المسيحية تشرح لنا فيه من هو الشهيد وهل كل من يقتل إلى آخره. نيافة الأنبا يؤنس المتنيح أسقف الغربية السابق طلع كتاب عن الاستشهاد في المسيحية فيه ما يكفي. أما كون بعض أسئلة هل كل من يقتل من المسيحيين يعتبر شهيدا، لا طبعا لازم يكون هل هو قتل من أجل إيمانه ولا قتل لأي سبب آخر. إن كان قتل من أجل إيمانه تعتبر شهادة، أما مصيره في الملكوت فيتوقف لما قتل كان تائب ولا لا. واحد بيسأل عن كورنثوس الأولى 15. أنا طلعت لكم كتابين عن الأسئلة العقائدية واللاهوتية من مجموعة كتب سنوات مع أسئلة الناس، يعني عملنا لها ترتيب كويس بدل ما تكون الأسئلة كلها على بعضيها بقت مقسمة موضوعية. فطلع جزئين عن الأسئلة اللاهوتية والعقائدية فيهم على ما أظن الإجابة على 162 سؤال من الأسئلة الهامة، وإن شاء الله هتطلع الأسئلة الكتابية وبعدين الأسئلة الروحية وبعدين أسئلة عامة بدل ما نقعد نكرر كلام قلناه قبل كده. واحد بيقول يقول الرسول بولس إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة ولكن ليست لي محبة فلست شيئا، فما هي لغة الملائكة؟ هو بيقول كاتب بألسنة الله والملائكة وبيقول ما هي لغة الله ولغة الملائكة. هو النص اللي قاله غلط، هو بيقول إن كنت أتكلم بألسنة الناس والملائكة. ألسنة الناس معروفة، ألسنة الملائكة ليس للملائكة لغة معينة، لكن إذا ظهروا يكلموا كل إنسان بلغته. إذا ظهروا الحد يكلموه بلغته عشان يفهمه، لكن ليست لهم لغة خاصة. ما هو طعام الملائكة؟ طعام الملائكة هو محبة الله. ما الفرق بين الجيل والدهر ودهر الدهور؟ الجيل مقياس لزمن معين، اما مقياس يعني على حسب التقويم، لما تقول الجيل الخامس الجيل السادس الى اخره، او مقياس من ناحية التناسل زي ما جت في سلسلة الانساب. يقول 14 جيل و14 جيل و14 جيل على حسب التقسيمات من إبراهيم أب الآباء لغاية داود لغاية يكونيا لغاية يعقوب إلى آخر. فإما جيل يعني من ناحية عصر من العصور، لإما جيل من ناحية النسب. أو ربنا يقول أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء للجيل الثالث والرابع، يعني للناس للثالث والرابع. الدهر دي يعني ما مش محددة، ودهر الدهور مش محددة. واحد بيقول لماذا يختلف الناس في الشكل والطول ولون العيون وسائر الصفات الوراثية؟ صدقني انت رايق، مع العلم بان الناس كلهم جميعا اولاد اب واحد وام واحدة، من اين اتى هذا الاختلاف؟ في حاجات طبيعية ادت لكده، يعني مثلا الناس عاشوا في بلاد حارة واسودوا جدا بالوراثة مش السواد في النسل. لون العيون انا مش عارف جاي منين لون العيون دي. الناس لم يعيشوا في بيئة واحدة ولا في حالة روحية واحدة، ده ساعات النواحي الروحية بتترك تأثيرها على الملامح. الشخص الغضوب اللي بيكون بيتنرفز بيهيج بيغيره بتترك حاجة على ملامحه، والشخص الهادي بتترك حاجة على ملامحه، والمكار بتبان في ملامحه. ممكن الملامح تختلف باختلاف الطباع وتورث، لكن لون العيون ولون الشعر ده ما فهمش فيه. احاول اسأل استاذ من اساتذة الوراثة يقول لي رأيه. سؤال: هل النجاح سواء في العمل او الدراسة هو هبة من الله ام هو اجتهاد ارضي؟ ولماذا يسمح الله بنجاح الاشرار ويسمح او احيانا لاولاده الفشل؟ في نجاح سبب تدخل ربنا، زي ما يقولوا في تكوين الصح 39 ان كان يوسف ناجحا وكان الرب معه، او كان الرب معه وكل ما يعمله كان ينجحه فيه. او زي ما يقول في المزمور الاول: طوبى للانسان الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريقه طمنا الى اخره، يكون كشجرة مغروسة على مجاري المياه تعطي ثمرها في حينه وورقها لا ينتثر وكل ما يعمله ينجح فيه. فساعات بيكون النجاح بركة من ربنا. ولما نقرا في سفر التثنية الصح 28 نجد النجاح كبركة والفشل كعقوبة. دي نحن ممكن النجاح ايضا يكون نتيجة اجتهاد، حتى لو كان الواحد وثني، حتى لو كان وثني لا يؤمن بربنا، لكن مجتهد ربنا لا يظلمه وممكن ينجح نتيجة اجتهاد. فممكن دي وممكن دي. لماذا ينجح طريق الاشرار احيانا؟ دي مشكلة ارمية النبي عاتب فيها ربنا وقال له: ابر انت يا رب من ان اخاصمك، ولكني اكلمك من جهة اعمالك، لماذا تنجح طريق الاشرار؟ اطمأن كل الغادرين غدرا. القديس أغسطينوس لما بيفسرها بيقول دي حاجة مؤقتة، زي مثلا الدخان يرتفع لفوق ويفضل يرتفع وتتسع مساحته وفيما يرتفع يتبدد، وفيما تتسع مساحته يتبدد. بينما النار موجودة تحت ومحتفظة بمكانتها، فنجاح الأشرار هو نجاح مؤقت وليس نجاحا حقيقيا. يعني لما ينجح القاتل في انه يقتل القتيل ده مش نجاح، ليس نجاحا حقيقيا، لكن قدر ينفذ اللي في مخه. ولما ينجح الظالم في انه يضيع المظلوم ده مش نجاح، ده نوع من انواع الفشل الخلقي والروحي. لكن حاجات مؤقتة وهيعاقب عليها. واحد بيقول سيدة قتلت قطة بسبب دخولها المستمر الى شقتها، وهذه السيدة تعاني من حالات عصبية لدرجة انها حاولت الانتحار في احدى المرات، هل بسبب قتلها للقطة ام ماذا؟ وما موقف المرأة وهل ستعاقب؟ لا، ربنا لا يعاقبها، بس جايز طريقة قتلها للقطة ما احتملتش المنظر فأتعب أعصابها. يعني في ناس حساسين حتى لو قتلوا صرصار، مش كل الناس بنفسية واحدة، فجايز هي تعبت من منظر القطة وهي بتتعذب او في طريقة قتلها، فنتيجة كده جرالها اللي جرالها. هي تعبت ان القطة دخلت قطها. هل ستتم صيامات اباء واسافة في عيد الانصار المقبل؟ هيحصل تحويل 3 من الاباء الاساقفة العموميين الى اساقفة ابروشيات في بني سويف. هيحصل ان شاء الله رسامة اسقف للخرطوم. اخواننا بتوع السودان انا عارف مزقططين، اتفقوا كلهم على واحد هيترسم ان شاء الله، وغالبا برضو هيترسم اسقف لجنوب سيناء، فقط للجنوب، لان بين الجنوب والشمال مسافة طويلة جدا، ازيد من 400 كيلو، وبتوع الجنوب عايزين واحد يهتم بيهم، فلو قعد في العريش في الشمال جايز ما يركزش في الخدمة في الجنوب، فيترسم واحد لجنوب جنوب سيناء. وهناك في مدن كتيرة والمنطقة عايزة شغل. في اشخاص هيتبعتوا للابروشيات الخالية، نواب، يعني كل واحد نائب باباوي يقعد هناك في الابروشية يجربوه في الخدمة، ان زكوه يبقى في المرة المقبلة يترسم. وده بينطبق على اكتر من منطقة. ابارشية الدقهلية جايز تبقى ابارشية واحدة وجايز تبقى 2، نيافة الانبا بيشوي هيكون هو النائب الباباوي بتاعها لغاية لما نرسم لها حد. الحكاية كترت وعايزة شيء من الصبر. الاتنين اللي هيترسموا اللي على الخرطوم واللي على جنوب سيناء هيبقى رقم واحد منهم 94 ورقم الثاني 95 من اللي ترسموا في ايامنا يعني. واحد بيقول لماذا قال يسوع المسيح لمريم لا تلمسيني؟ جاوبتها عشرات المرات. الإجابة على السؤال ده إنك ما بتقراش كتبي، لو كنت بتقرا كنت عرفت الإجابة. واحد بيقول سؤال في مجال الخدمة، إلى أيهما أذهب وأخدم؟ هل الكنيسة المبنية على الإيمان وتعليم الكتاب المقدس وإرشاد الروح القدس، أم إلى الكنيسة الطقسية فقط دون روح ومنتقدة لغيرها لأن بها شعب أكثر أو بصفة موقعها الجغرافي وعمل معجزات بها لأن شفيعها إلى آخره؟ روح للمكان اللي تشعر إنه محتاج لخدمتك، روح للمكان اللي تشعر انه محتاج لخدمتك واللي لما تخدم فيه تشعر براحة ضمير. مش مسألة نوعية الكنيسة، انما مسألة الاحتياج للخدمة. واحد بيقول في سفر الامثال الصح 26 عدد 4 و5، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لألا تعدله انت، وايضا جاوب الجاهل حسب حماقته لألا يكون حكيما في عيني نفسه. يعني احيانا الاحمق لما يتكلم تكون الحكمة انك تسكت احسن، الناس يفتكروا ان كنتوا الاتنين زي بعض قاعدين تلخبطوا في الكلام مع بعض. واحيانا تكون الحكمة انك ترد عليه لألا يصير حكيما في عيني نفسه. دي تختلف من حالة لحالة، يعني كل واحد يميز هل لو جاوب هتجيب نتيجة او تقلب وما تجيبش. فالكتاب حط الحالتين امام بعض، تختار منهم ما يناسب الحالة. واحد بيقول اريد ان ابدأ خدمة في كنيستي ولكن اشعر بانني لا امتلك مواهب تفيد في الخدمة، واشعر باني غير كفر واستهين بحداثتي، فماذا افعل؟ ان كنت مقبل على الخدمة بطريقة روحية ربنا يديك الموهبة. يعني ارميا قال انا ما اعرفش اتكلم لاني ولد، وموسى النبي قال ما اعرفش اتكلم لاني ثقيل الفم واللسان، وربنا ادى لكل واحد منهم موهبة يشتغل بيها. فاحنا مش بنشتغل بمواهبنا، بنشتغل بالنعمة اللي ربنا بيديها. وجايز تبتدي وانت شعر انك غير كفء، وكل ما تستمر في الخدمة تاخد خبرة، والخبرة دي تنفعك في المستقبل. بيقول كمان في بداية معرفة الصحيحة بربنا كنت حارا في كل شيء، في الصلاة في القراءة، ولكن الان اشعر بفتور وأريد نصيحة. النصيحة زي ما قال ربنا يسوع المسيح لملاك كنيسة أفسس راعي الكنيسة، يعني اذكر من أين سقطت وتب، وقال له برضو أنك أنت فقدت حرارتك الأولى. جايز الإنسان وهو جاي من التوبة لربنا حرارة التوبة بتخليه يمر قوي، بعد ما يمشي الحكاية يخش الروتين لحياته. أحسن نصيحة أقولها لك ابعد عن الروتين في الصلاة في القراءة في طريقتك الروحية، لأن الروتين يضيعك. حاول مثلا أنك أنت تبتدي بالصلاة الشخصية اللي اتكلم فيها ربنا من قلبك، مش مجرد كلام محفوظ تقول. واحد بيقول هل جبريل اسم مسيحي؟ ما الفرق بينه وبين جبرائيل؟ جبريل هو جبرائيل بس يعني النطق مختلف، لكن هو جبرائيل، وده اسم موجود في الكتاب المقدس جبرائيل رئيس الملائكة، بس في اللغة العربية سموه جبرائيل. زي ما تقول ميخائيل مثلا، ميخائيل في الانجليزي مايكل وفي الفرنساوي ميشيل، وهو ميخائيل هو ميخائيل، ما تقوليش الفرق بين ميخائيل. وفي حتة تانية يقولوا ميكائيل، وعند الناس يونان يقولوا ميخاليدس، دي لغة، لكن الشخص هو هو. هو الاسم اللي مش موجود في الكتاب المقدس عزرائيل، مش موجود. يعني في ناس بيفتكروا ان عزرائيل ملاك الموت وبيجي يقبض على الارواح. الكتاب المقدس ما قالش ان في عزرائيل او ان في ملاك بيقبض على الارواح. واحدة بتقول بس السؤال ده ما فهمش فيه، لكن يعني ان كان حد فيكو عنده اجابة يقول. بتقول ارجو ان تحل لي هذه المشكلة، زوجي عنده حوالي 43 سنة وانا 29، وهو بارد جدا جدا من جميع النواحي النفسية والعاطفية والروحية والاجتماعية. انت لازم تسخنيه. يعني في ناس بردين ولكن بتجيلهم عوامل منشطة من الخارج، لكن انا ما اعرفش نوع بروده ودرجة بروده، لكن حاولي. وبتقول مثلا عندها ابن انا بضربه كتير، بتفش فيه من عمايل ابوه. طب الولاد ذنبه ايه يا عيني؟ قال بتتفش فيه من عمايل ابوه. وهو بيجيب لي كل شيء حتى لبن العصفور ولكن دون اهتمام. شوفي، ربما من متعبك لابنك الصغير ربنا بيسمح ان زوجك يتعبك. صلحي علاقتك مع الولد الصغير يتصلح الرجل الكبير، وخليك عقل الولد الصغير ذنبه ايه. واحد بيقول انا خادم شاب بعد قراءة مقالكم في وطني اكتشفت انني اواجه مشكلة الانا. الانا يعني الذات، الايجو، تكبير الذات، البحث عن الذات، التمركز حول الذات، حساس، البعد عن حياة التسليم. وعاني ايضا من التردد وعدم الثقة بالنفس في بعض الاحيان. بيقول لي ان انا ركزت على التحليل، هل يوجد خطوات يمكن اتخاذها للعلاج؟ بس ده موضوع طويل، يعني كل نقطة من دول لها علاج تاني. انا اشوف انا اتكلمت عن الموضوع دي في المقال ولا لا، واحاول ان انا اكتب لكم العلاجات دي.